كان البحث في دلالة آية النبأ على حجية خبر الواحد، فقد ظهر أن هذه الآيات المباركة أولا لا مفهوم لها، لا يحرز وجود المفهوم لها أولا، وثانيا لو فرض تمامية مقتضى المفهوم فيها فهذا المقتضي مزاحم بمقتضى آخر داخلي وهو عموم التعليل في ذيل الآية المباركة التي تدل هذا التعليل بالإطلاق على نفي الحجية ووجوب التبيين عن كل خبر لا يعلم بمطابقته للواقع يكون فيه جهالة. بقيت نقطة ثالثة من البحث، دعوى وجود معارض أو قرينة منفصلة على خلاف المفهوم في الآية المباركة، حتى لو كان له مفهوم وانعقد هذا المفهوم بلا مزاحم داخلي. لكن قبل الدخول في تلك النقطة، تعرض السيد الشهيد قدس سره إلى إشكال ذكره المحقق الإصفهاني، وكان موضعه المناسب النقطة الأولى، لكن لعله باعتبار عدم أهميته أجله السيد الشهيد إلى هذه النقطة. يوجد للمحقق الإصفهاني إشكال مربوط بالنقطة الأولى، وهذا الإشكال لو تم على المفهوم، هذا الإشكال يلغي المفهوم في آية النبأ، يدل على يقتضي عدم ثبوت المفهوم في الآية، ولو تم يقتضي عدم ثبوت المفهوم في كل الجمل الشرطية. حاصل هذا الإشكال الذي ذكره المحقق الإصفهاني والذي نقحه بعض الأعلام حاصل هذا الإشكال أنه هنا الجملة الشرطية إن جاءكم فاسق بالنبأ أو بالنبأ فتبينوا، لنفترض أن الموضوع طبيعي النبأ لا نبأ الفاسق بالخصوص، النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، مفهومه مثلا النبأ إن لم يجئ به الفاسق فلا يجب التبين. أشكل المحقق الإصفهاني بأن هذا الموضوع إن كان طبيعي النبأ موضوعا لوجوب التبين، يجب التبين عن طبيعي النبأ إن جاء به الفاسق، ولا نأخذ الفاسق قيدا في موضوع وجوب التبين، فيبقى موضوع وجوب التبين طبيعي النبأ، يلزم منه أنه إن جاء الفاسق بنبأ يجب التبين عن طبيعي النبأ حتى نبأ العادل. إذا لم نرجع مجيء الفاسق بالنبأ قيدا، لم نأخذ الشرط قيدا في موضوع الحوق، فيلزم محذور في طرف المنطوق للآية، إذ تكون معناه يكون معنى الآية ومفادها حينئذ وجوب التبين عن طبيعي النبأ إن جاء الفاسق بنبأ، فإذا جاء الفاسق بنبأ يجب التبين عن النبأ العادل أيضا، لأنه طبيعي النبأ يصدق على نبأ العادل، ووجوب التبين موضوعه طبيعي النبأ لا نبأ الفاسق بالخصوص. وإن قيدنا النبأ بنبأ الفاسق قلنا أن الشاف بالنتيجة يكون قيدا في موضوع الحوق، فكأن الحوق هكذا يجب التبين عن نبأ الفاسق إن جاءكم به، حينئذ لا يجب، لا محذور في طرف المنطوق، لكن حينئذ يرتفع المفهوم ويكون خلف فرض أن الموضوع طبيعي النبأ، معناه أنه سوف يكون الموضوع للوجوب للحوق نبأ الفاسق، ونبأ الفاسق انتفاؤه بانتفاء مجيء الفاسق من باب السالب وانتفاء الموضوع لا السالب وانتفاء المحمول، فلا مفهوم. فأنتم بين اثنين، إما أن تجعلوا ثم أن تجعل تنكر المفهوم. إذا أخذتم الشرط وهو مجيء الفاسق بالنبأ قيدا في موضوع الحق فلا مفهوم لأنه بانتفاء الشرط ينتفي المقيد الذي هو موضوع الحق، وبانتفاء الموضوع يكون انتفاء الحق من السالبة بانتفاء الموضوع، فلا مفهوم، تكون مسوقة الشرطية مساق بيان الموضوع. أو تجرد موضوع الحكم عن التقييد بالشرط فيكون موضوع الحكم باقيا على إطلاقه، أنه يجب التبين عن طبيعي النبأ لا نبأ الفاسق، طبيعي النبأ مطلق النبأ حتى نبأ العادل. إن جاءكم فاسق به، والفاسق مجيء الفاسق ليس قيدا مأخوذا في طرف موضوع الحكم، حينئذ يلزم المحذور في المنطوق، في حكم المنطوق يثبت مفهوم أنه إن لم يجئ الفاسق بالنبأ فلا يجب التبين، لكن في المنطوق يلزم محذور، وهو أنه لو جاء الفاسق بنبأ حينئذ ثبت الشرط فيجب التبين عن طبيعي الأنباء، وكل نبأ نبأ، حتى النبأ العادل لو جاء بعد ذلك بعد الفاسق جاء العادل بنبأ آخر أو نفس النبأ يجب التبين حينئذ، لأن الشرط متحقق. وإذا تحقق الشرط فيكون الجزاء متحققا، والجزاء وجوب التبين عن طبيعي النبأ لا عن نبأ الفاسق بالخصوص. فأنتم بين اثنين، إما الالتزام بهذا التالي الفاسد الواضح بطلانه وفساده، وهو وجوب التبين عن طبيعي النبأ لمجرد مجيء الفاسق بنبأ، هذا المحذور في طرف المنطوق، إما أن يلتزم به ولا يمكن أن يلتزم به، فالأولى أن يلتزم بذاك الطرف، وهو أنه كما هو أيضا مفاد الآية في طرف المنطوق من دون إشكال، وهذا أنه يجب التبين عن نبأ الفاسق، هذا الحكم المنطوقي الذي تريده الآية. حينئذ هذا معناه أن الشرط قيدا في طرف الجزاء، فإذا كان قيدا في موضوع الجزاء فما ذكره المستشكل من أن الشرط يتستلزم مسوق مساق بيان الموضوع، وأن انتفاء الشرط يؤدي إلى السالب وانتفاء الموضوع، هذا الإشكال يكون مسجلا حينئذ، فلا مفهوم حينئذ. هذا الإشكال يمكن الواقع تركيبه في كل شرطيتين، هذا الإشكال إذا تم لا بد من جواب على هذا الإشكال، ولا يسقط الشرطيات عن المفهوم دائما، حتى الشرطيات التي تكون يكون الموضوع فيها جزئيا من قبيل إن جاءك زيد فأكرمه، أكرم زيدا، نقول هنا الذي هذا بعد قدر متيقن من موارد المفهوم، إن جاءك زيد فأكرمه، أو زيد إن جاءك فأكرمه، نقول مجيء زيد هذا شرط إما مأخوذ في موضوع الجزاء وهو وجوب الإكرام، أو غير مأخوذ في موضوع الجزاء. أن لا يكون مأخوذا في موضوع الجزاء، إذا لم يكن مأخوذا في موضوع الجزاء حينئذ معناه أنه يجب أن وجوب إكرام، إن كان مأخوذا في طرف موضوع الجزاء وهو إن جاءك زيد فأكرمه، أي إن يجب إكرام زيد بقيد أنه جائي، هذا معنى أخذه قيدا في الجزاء، يعني يصير معنى هكذا، أكرم زيدا الجائي إن جاءك، إن جاءك قيدا في طرف الموضوع، انتفاء مجيء زيد يستلزم انتفاء موضوع المفهوم، انتفاء زيد الجائي إذا كان متعلق وجوب الإكرام زيد الجائي، انتفاؤه بانتفاء مجيء زيد يكون باب السالب بانتفاء الموضوع، كما لو قال أكرم زيدا الجائي إذا جاءك، هنا لا مفهوم لهذه الجملة، لأنه حينما لا يجيء زيد فلا موضوع للجزاء وهو زيد الجائي، فلا يجب إكرامه منها من باب عدم المفهوم، لا يكون حينئذ مفهوما. وإذا لم نرجعه فيقال هذا خلاف السياق الشرطي في كل مورد، يكون الشرط كما في النبأ حينما أرجعناه يكون قيدا في ذلك، ويلزم أيضا محذور وهو أنه وجوب إكرام، يكون وجوب إكرام زيد إذا لم يكن مأخوذا فيه قيد المجيء، يكون وجوب إكرام زيد قبل مجيئه إكرامه قبل المجيء أيضا مصداقا لامتثال وجوب الإكرام، مع أنه ليس كذلك يقينا، لو أكرم زيدا قبل مجيئه، إن جاءك زيد فأكرمه، إن كان موضوع وجوب الإكرام ذات زيد سواء جاء بقيد الجاء أو قبل المجيء،
الله أكرمه قبل نجي ذلك أيضا كان قد تحقق وجوب الإكرام مع أن هذا قطعا غير مقصودا في طرف المنطوق. حكم المنطوق إنما هو إيجاب إكرام زيد بعد مجيئه، أما الإكرام مع قطع النظر عن مجيئه حتى لو لم يجيء ذاك الإكرام أيضا الواقع قبل المجيء يكون منظورا في طرف المنطوق وداخلا في إطلاق المنطوق، هذا يقينا غير مقصود. كما هناك نقول في منطوق الآية قطعا لا يقصد الإطلاق لوجوب التبين عن نبأ القادم، هنا أيضا لا يقصد قطعا الإطلاق لوجوب الإكرام للإكرام الواقع قبل مجيء زيد، ذاك غير مقصود في طرف المنطوق جزمان ويقينا. ولهذا لو كان قد أكرمه قبل مجيئه ثم جاء بعد ذلك يجب إكرامه من جديد، ذاك الوجوب لا يكون مشمولا، ذاك الإكرام لا يكون مشمولا لإطلاق الوجوب في طرف المنطوق. إذن حيث أن هذا غير محتمل في طرف هذا الإطلاق في طرف المنطوق غير محتمل، فالمراد الوجوب للإكرام بعد المجيء يقينا، هذا هو المراد. وحينئذ هذا معناه أن قيد المجيء قيد في طرف الموضوع، إكرام زيد الجائي فانتفاؤه يؤدي إلى السالب وانتفاء الموضوع، فلا مفهوم لتلك الجملة. فكل جملة شرطية هذا البيان يتم فيه مع شيء من التغيير، هذا البيان يكون تاما حينئذ، ومحصله أن القيد في المنطوق لا إشكال في دخله، ولهذا لا إطلاق للجزاء لحالة عدم تحقق القيد، فهو دخيلا في تحقق حكم الجزاء من دون شك، هذا غير محتمل. فإذا كان دخيلا هذا معناه أنه قيد في موضوع الجزاء، فإذا كان قيدا في موضوع الجزاء فانتفاؤه يؤدي إلى انتفاء الحكم من باب السالب وانتفاء الموضوع، فلا مفهوم دائما. هذا تطوير للإشكال على كل المفاهيم، كل الجمل الشرطية بحسب الحقيقة. هذا الإشكال أجيب عليه بهذا الجواب، قيل بأن الشرط قيد في موضوع الجزاء لكن قيد في عالم الثبوت لا في عالم الإثبات، بمعنى أنه ثبت في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق هناك أن تمام الشروط والقيود الراجعة إلى الحكم كلها تكون قيودا في موضوع الحكم، مأخوذة في موضوع الحكم. هناك المرزاء قام برهانا على أن تمام القيود والشرائط الراجعة إلى الحكم في الواجب المشروط شرائط الحكم لا محالة فلا بد أن تكون قيودا ثبوتا ولبا في موضوع الحكم، ويكون الحكم متفرعا على فرض وجود ذلك القيد وذلك الشرط، تفرع الحكم على موضوعه، فتكون تمام القيود والشرائط للحكم قيودا مأخوذة في موضوع فعلية ذلك الحكم لا محالة، ويستحيل أن يكون هناك قيد راجع إلى الحكم شرط من شرائط الوجوب والحكم ولا يكون قيدا في موضوعه، لا بد أن يكون قيدا في موضوعه مأخوذا مقدر الوجود، فتمام الشروط ترجع إلى قيود الموضوع لبا. منها أيضا الشرط، فمجيء زيد مجيء الفاسق بالنبأ قيد في موضوع وجوب التبين، أيضا يجب التبين عن نبأ الفاسق لا عن طبيعي النبأ، فالمجيء قيد لكن هذا قيد ثبوتي في عالم الإثبات، حيث أن الجملة لم يؤخذ فيما هو موضوع في طرف الجزاء إلا طبيعي النبأ، فقيل يجب التبين عن النبأ إن جاءكم به الفاسق أو النبأ إن جاءكم به الفاسق يجب التبين عن، إذن في مقام الإثبات حيث لم يؤخذ هذا القيد كان هناك مفهوم، في مقام الثبوت القيد مأخوذ لكن في مقام الإثبات حيث أنه لم يؤخذ هذا القيد كان مفهوما، فكأنه يفترض أن في هذا الإشكال وقع خلط بين عالم الثبوت وعالم الإثبات، في عالم الإثبات الموضوع لوجوب التبين طبيعي النبأ، لكن في عالم الثبوت ولو ببرهان المرزاء كل القيود حتى الشرط يكون قيدا لبا، ففي فعلية حكم المنطوق لا بد من فعلية الشرط وهو وجوب التبين مجيء الفاسق بذاك الخبر عن الخبر الذي جاء به الفاسق، لكن حيث أن هذا القيد الثبوتي لم يؤخذ إثباتا في مقام الإثبات صار طبيعي النبأ قيدا موضوعا
صار في مقام الإثبات طبيعي النبأ موضوعا لا نبأ الفاسق، فانتفاء وصار مجيء الفاسق شرطا خارجا عن الموضوع، فانتفاؤه لا يستلزم انتفاء موضوع الجزاء بحسب مقام الإثبات، فيكون له مفهوم حينئذ. هذا جواب حاولوا فيه أن يجمعوا بين الأمرين، بين قيدية وجوب مجيء الفاسق بالنبأ في طرف حكم المنطوق، هذا من باب البرهان الثبوتي الذي يقيمه المرجع، وبين الدلالة على المفهوم، وأن يكون انتفاء الشرط غير مستلزم للسالبة بانتفاء الموضوع بحسب ما هو موضوع في مرحلة الإثبات. التفكيك بين عالم الثبوت وعالم الإثبات أريد الإجابة على هذه الشبهة. هذا الجواب من الواضح أنه لا يشفي الغليل، لا يحل الإشكال حلا حقيقيا، فإنه يناقش في هذا الجواب أولا بأن ما ذكر هناك من البرهان الذي ذكره المرزا هناك أقام برهانا أن كل القيود والشرائط للحكم ترجع إلى الموضوع، تكون قيودا في موضوع الحكم. مقصوده من موضوع الحكم هناك أنها قيد من ترجع إلى موضوع الحكم، ما اصطلحه وبينه هو من الاصطلاح، اصطلح عليه بالموضوع، قال هناك مقصودنا من الموضوع ما يجب أخذه مفروض الوجود مقدر الوجود في القضية الحقيقية الجعلية. هو يسمي الموضوع لكل ما يؤخذ مقدر الوجود في القضية الحقيقية، هذا مقصوده ومصطلحه من الموضوع. يقول كل قيود الحكم، كل شرائط الحكم لا بد وأن تكون هذه القيود وهذه الشرائط راجعا إلى موضوع الحكم، أي لا بد أن تؤخذ مقدرة الوجود، هذا مقصده من الموضوع. فلا يكون الحكم فعليا إلا بعد فرض فعلية ذلك تلك الشرائط والقيود، لأنها مأخوذة مقدرة الوجود، وكل شيء أخذ مقدر الوجود يكون موضوعا، يريد بالموضوع ما يؤخذ مقدر الوجود في القضية الحقيقية، هذا مقصده من الموضوع. وهذا غير الموضوع المبحوث عنه في المقام، فإننا هنا لا نشك في أن الشرط مأخوذ مقدر الوجود لفعلية الجزاء، وإنما مقصودنا من الموضوع ما يكون موضوعا لمتعلق الجزاء في طرف الجزاء، أو موضوعا لأصل الجملة الشرطية، وهذا غير ذاك، هذا معنى آخر للموضوع، هذا المعنى غير ذاك المعنى. وذاك الذي فرضه المرزا لا يعني أنه لابد أن يؤخذ قيدا في متعلق حكم الجزاء، ولهذا نجد أن متعلق حكم الجزاء في كثير من الموارد غير الشرط، أجنبي عن الشرط، أو موضوع الجملة الشرطية ككل أجنبي عن الشرط. مثال الأول، إذا قال إن جاءك زيد فتصدق على الفقراء، التصدق على الفقراء موضوع متعلق فيه الفقراء بحسب الحقيقة، الفقراء هو موضوع المتعلق، ومجيء زيد لا ربط له بالفقراء. المثال الثاني، ما إذا كانت للجملة الشرطية موضوع، هذا الذي ذكرناه فيما سبق، وجود شرطية كبرى، يكون هناك موضوع للشرطية ويكون هناك حكم جزائي. العنب إذا غلا حرم، هذا المثال الذي قلنا، أو النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، هنا الشارع يجعل هذه القضية الشرطية يجعلها على هذا الموضوع، ولا يأخذ الشرط قيدا في هذا الموضوع، لا يأخذ الشرط قيدا في هذا الموضوع، لكن في نفس الوقت الشرط مقدر الوجود حينما يراد أن يكون الجزاء بالشرطية فعليا. الموضوع طبيعي النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، هذا الطبيعي هو الموضوع لأي حكم لهذه الشرطية، وهو إن جاءت به الفاسق فتبينوا، من دون أن نأخذ مجيء الفاسق قيدا في النبأ، لا نقول نبأ الفاسق إن جاءت به، طبيعي النبأ ما هو حكم طبيعي النبأ؟ كل نبأ النبأ إن جاءك به الفاسق يجب التبين عنه. هنا بقي الموضوع بمعنى الطبيعي، ولم يرجع مجيء الفاسق قيدا في هذا النبأ الذي هو موضوع لنفس القضية الشرطية، ولا يلزم منه أي محذور. إذ معناه أن كل نبأ من الأنباء، كل نبأ النبأ هذا معنى طبيعي النبأ، كل نبأ النبأ إن جاءك به الفاسق يجب التبين عنه. فمجيء الفاسق ليس قيدا في طرف النبأ، ذات النبأ تمام الموضوع، لكن تمام الموضوع للقضية الشرطية، فإن هذه القضية الشرطية بنفسها جعل أيضا، جعل على هذا الموضوع. وجزاء القضية الشرطية الصغرى جزاؤها معلق على تحقق شرطها، يعني فعلية وجوب التبين عن كل نبأ النبأ فرع أن يكون مجيء الفاسق به مقدران وحاصلا فعليان، لأن مجيء الفاسق موضوعا بالمعنى الذي ذكره المزاة، وهو معنى أنه مأخوذ مقدر الوجود. إذن فالتقدير أخذ شيء، أخذ الشاط مقدر الوجود مسألة، أخذه في موضوع الجعل مسألة أخرى، ولا ملازمة بينهما. يمكن أن يكون موضوع الجعل معرى ومطلق وغير مقيد بالشاط، ومع ذلك الشرط يكون مأخوذا مقدر الوجود، كما إذا جعلت الشرطية حكما بنحو كالقضية الحملية على هذا الموضوع، قيل النبأ هذا النبأ طبيعي النبأ، كل نبأ العنب كل عنب إذا غلا حرم، لا العنب الذي يغلي إذا غلا حرم، لأن العنب الذي يغلي حينئذ القضية الشرطية ليست موجودة له، القضية الفعلية موجودة له. القضية الشرطية موضوعها طبيعي العنب، العنب بلا قيد الغليان، ذات العنب يكون موضوعا لهذه الشرطية. فالتقديرية التي يريدها المرزا هناك، يعني الموضوعية التي يريدها المرزا هناك التقديرية، والتقديرية غير أخذه في موضوع الحكم في القضية المجعولة، إذ يمكن أن تكون القضية المجعولة نفس الشرطية، ويكون حينئذ موضوع الشرطية ذات الموضوع لا الموضوع مع الشرط، لا معنى لأن يأخذ الشرط قيدا في يأخذ جزء من الحكم قيدا في موضوعه، ليس مأخوذا قيدا في موضوعه. فحينما نقول العنب إذا غلا حرام، أو النبأ إذا جاءك به الفاسق فتبين، هنا حيث أننا جعلنا حكم العنب القضية الشرطية، وجعلنا حكم النبأ القضية الشرطية، إذا جاءك به الفاسق وجب التبين، حينئذ يستحيل أن نأخذ مجيء الفاسق قيدا في موضوع هذه القضية الشرطية الكبرى، فلا نأخذه قيدا، رغم أنها مأخوذ مقدر الوجود. لكن لماذا مأخوذ مقدر الوجود الشرط؟ مأخوذ مقدر الوجود لجزائه، فجزاؤه التي هي جملة الجزاء التي هي جزاء الشرطية الصغرى لا تكون فعلية إلا حينما يكون زائدا على موضوع الكبرى الشرطية الكبرى، زائدا على ذاك المأخوذ مقدر الوجود. شرط هذا الجزاء أيضا لابد أن يتحقق لكي يكون الجزاء فعليا. فالحكم في طرف المنطوق يكون منيطا بوجود هذا الشرط، لكن مع ذلك ما هو موضوع الشرطية الكبرى يكون ذات النبأ وطبيعي النبأ، ويستحيل أن يكون المجيء قيدا فيه، لأن المجيء أخذ في طرف الحكم، لأن نفس الشرطية أصبح حكما، والشرطية تثبت لطبيعي كل نبأ النبأ لا لنبأ الفاسق، فهي نبأ الفاسق ليس فيه الشرطية بل فيه الجزاء. إذن الموضوع الذي يقصده المرزا هناك في بحث الواجب المشروط والواجب المطلق والبرهان الذي يقيمه لا يقتضي أكثر من هذا المقدار، أكثر من أنه لا بد أن يكون كل شرائط الحكم الفعلي مأخوذا مقدر الوجود القضايا المجعولة، فحينئذ يكون فعليا مثلا كل قيود الحكم تؤخذ مقدر الوجود، لكن تؤخذ مقدر الوجود شيء أنه لابد أن يكون قيدا لموضوع القضية شيء آخر، فقد يكون موضوع القضية لا يمكن أن يكون هذا قيدا فيه، كما في الشرطيات الكبرى، كما إذا كان المجعول نفس القضية الشرطية يستحيل أن يكون الشرط قيدا في الموضوع، رغم أنه مأخوذ مقدر الوجود بلحاظ فعلية الحكم في طرف الجزاء. هذا أولا. وثانيا أنه لو خلطنا بين المسألتين بين المعنيين للموضوع، وقلنا أن المرزا يقصد هذا المعنى أن كل قيد يؤخذ وشرط للحكم لا بد أن يرجع إلى ما يفترض موضوعا للمنطوق للحكم، حينئذ هذا الجواب الذي ذكر لا يرجع إلى معنى صحيح، وذلك باعتبار أنه هنا حينئذ هكذا نقول، نقول ما يكون قيدا إنما هو مجيء الفاسق بالنبأ، هذا قيد يكون قيدا ثبوتا ولا يكون، هكذا قال المجيب أنه يكون قيدا في عالم، قيدا في عالم الثبوت ولا يكون قيدا في عالم الإثبات. في عالم الثبوت مجيء الفاسق قيد، إذ كل شرائط الحكم لا بد أن تكون قيدا. في عالم الإثبات لا يكون قيدا، فحيث أنه في عالم الإثبات لا يكون قيدا المفهوم ثابت، إذ لا يلزم السالب بانتفاء الموضوع بلحاظ مقام الإثبات والدلالة، والمفهوم مثلا من شؤون الدلالة. لكن في عالم الثبوت لا بد أن يكون قيدا، لماذا؟ لأنه قد كل القيود والشرائط للحكم، قال المرزا بذلك البرهان لا بد أن يكون قيدا في الحكم. ونحن نقول هذا البرهان الذي ذكره المرزا لا يعين أن ما هو الشرط ما هو، هل ما هو الشرط مجيء الفاسق بالنبأ الذي يجب التبين عنه بالخصوص، أو الشرط الذي يكون قيدا لبا لا بد أن يكون قيدا لبا مجيء الفاسق بطبيعي النبأ. من هذه الناحية المرزا حينئذ ليس برهان المرزا لا اقتضاء، برهان المرزا يقول كل ما هو قيد في الحكم لا بد أن يكون قيدا في الحكم، لا بد أن يكون قيدا في موضوع الحكم. ما هو قيد الحكم لكي يكون قيدا في موضوع الحكم؟ مجيء الفاسق بالنبأ الذي يراد التبين عنه، أو مجيء الفاسق بنبأ؟ مجيء الفاسق بنبأ، فحينئذ كل نبأ طبيعي النبأ يجب التبين عنه إن جاء الفاسق بنبأ، ومجيء الفاسق بنبأ قيد في الموضوع، نسلم أنه قيد في الموضوع. يعني الأنباء التي يجب التبين عنها كلها مقيدة بأن يكون الفاسق قد جاء بنبأ، فإذا جاء الفاسق بنبأ فكل الأنباء التي تقع بعد ذلك حتى من العدول أنباء مقيدة القيد فيها موجود، وهو أن الفاسق قد جاء بنبأ. لماذا تضيفون برهان المرزا لا يقتضي أن يكون الشرط مجيء الفاسق بذاك النبأ؟ الشرط يمكن أخذه قيدا في ظرف الجزاء بأحد نحوين. النحو الأول أن يؤخذ قيدا بهذا الشكل، أن إذا جاء يجب التبين عن كل نبأ إن جاءكم الفاسق بذاك النبأ، هذا نحو. والنحو الثاني يجب التبين عن كل نبأ إن جاءكم الفاسق بنبأ ما، وهذا أيضا القيدية محفوظة، يعني البرهان المرزائي يشبع بهذا المقدار، أنه يقال هنا هذا لابد أن يكون قيدا مأخوذا في موضوع الحكم ومأخوذا بهذا النحو. كيف تقيدون النبأ في طرف مجيء الفاسق بنبأ؟ لماذا تقيدونه بشخص ذلك النبأ مع أنه طبيعي النبأ؟ فيجي إن جاءكم الفاسق بطبيعي النبأ يجب التبين حينئذ عن طبيعي النبأ بعد هذا المجيء، فالمجيء قيد فيما يجب التبين، لكن القيد عبارة عن مجيء الفاسق بالطبيعي نبأ هو نبأ آخر لا شخص هذا النبأ الذي يراد التبين عنه. إذن هو هذا إشكال ما قلنا. لا لا، لماذا نأخذ آخر؟ قال في مقام الجواب أنه في مقام الإثبات ليس قيدا، في مقام الثبوت مأخوذ قيدا، ولهذا لا يرد محذوركم المنطوقي. نقول له أيضا يرد، لأن أخذ مجيء الفاسق بالنبأ قيدا في عالم الثبوت لا يقتضي أكثر من هذا المقدار من الأخذ، لا أكثر من هذا المقدار، فيبقى المحذور في طرف فكو المنطوق، وهو أنه لو جاء الفاسق بنبأ ما فتمام الأنباء التي تقع بعدها، طبيعي الأنباء التي تقع بعدها هذه الأنباء يجب التبين عنها، والقيد الثبوتي مأخوذ، لأن برهان المرزا يقول كل ما هو شرط لا بد أن يكون قيدا. نعم لا بد أن يكون قيدا، أخذناه قيدا، لكن نأخذه قيدا بمقدار ما يدل عليه، وقد دل على هذا المقدار على وجود مجيء الفاسق بطبيعي النبأ، وكون النبأ نفس النبأ الذي يراد التبين عنه هذا تقييد زائد لا دل عليه في مقام الإثبات، ولا يقتضي برهان المرزا أيضا في مقام الثبوت. فلا عالم الإثبات أخذ هذا القيد ولا عالم الثبوت أخذ هذا القيد. إن قلتم في عالم الإثبات يوجد ما يدل على هذا القيد، يلزم أن يكون الموضوع في طرف الجزاء مقيدا بنبأ الفاسق،
هذا خلف، خلف الضرر أنه في عالم الإثبات أصلا لا تقييد بين موضوع الجزاء وبين الشر. إن قلتم البرهان الثبوتي يقتضي هذا التقييد، وهذا إشكالنا الثاني أن البرهان الثبوتي لا يقتضي هذا التقييد. البرهان الثبوتي يقول القيود لابد أن تكون موجودة مع موضوع الحكم، فهي ضمن موضوع الحكم، قيد موضوع الحكم موجود. مجيء الفاسق بنبأ ما موجود، مع كل نبأ قيد، في كل نبأ نبأ يراد التبين عام، فيكون حينئذ وجوب التبين ثابتا في طرف المنطوق لكل نبأ، حتى نبأ العادل بعد أن كان قد جاء الفاسق بنبأ ما. واضح العدم هذا، أنه لو جاء الفاسق بإخبار عن مثلا بني المصطلق، فكل خبر يأتي به العادل بعد ذلك عن أي شيء آخر أيضا يجب التبين عنه، لا يجب التبين عنه قطعا. لا يراد في طرف المنطوق إثبات هذه النتيجة، أن كل إخبار وقع بعد مجيء فاسق بنبأ ما يجب التبين عنه، وإنما المقصود من دون شك هذا المعنى، وهو وجوب التبين عن النبأ الذي جاء به، عن كل نبأ إن جاءكم الفاسق بذاك النبأ يجب التبين عنه، وإما إذا لم يجئ الفاسق بذاك النبأ وجاء العادل به، سواء جاء الفاسق بنبأ آخر أو لم يأتي بنبأ آخر، لا يجب التبين عن ذاك النبأ. يعني هذا داخل في المفهوم لا في المنطوق، بينما مقتضى هذا البيان وهذا البرهان أن هذا يكون داخلا في المنطوق، فيجب التبين عن نبأ العادل إذا كان قد جاء الفاسق بنبأ ما بطبيعي النبأ ولو ضمن فرد آخر، وهذا غير محتمل. لا يحتمل في منطق الآية سواء كان للآية مفهوم أو لم يكن للآية مفهومون. إذا كان في مقام الإثبات يوجد قيد، فيصير من السالب بانتفاء الموضوع. المستشكل اعترف بأنه في مقام الإثبات لا يوجد تقييد لموضوع الجزاء بالشر، إذ لو كان تقييد فالسالب بانتفاء الموضوع. هو حاول أن يجيب على هذا الإشكال بفرض أنه في مقام الإثبات لا تقييد، مقام الإثبات موضوع الحكم بوجوب التبين مطلق طبيعي، ولهذا كان لم يكن من السالب بانتفاء الموضوع. ففي مقام الإثبات لا يمكن أن نقيد، إذ لو قيدنا في مقام الإثبات وقعنا في محذور السالب بانتفاء الموضوع. غاتر أم قال يوجد مقيد آخر في مقام الثبوت، برهان ثبوتي، هذا البرهان الثبوتي يقتضي التقييد في عالم الثبوت، وهذا البرهان الثبوتي الذي يقتضي التقييد في عالم الثبوت ما ذكره المرزا في بحث الواجب المشروط، من أن كل القيود والشرائط للحكم لابد أن ترجع إلى موضوع الحكم، وهذا برهان في برهان عقلي مثلا مربوط بعالم الثبوت، فلا يضر بالمفهوم المربوط بعالم الإثبات مثلا، لأنه في عالم الإثبات لا يوجد تقييد، فسالب بانتفاء الموضوع إثباتا غير موجود، لكن ثبوتا موجود. المفهوم ليس من شؤون عالم الثبوت، من شؤون عالم الإثبات، فالمفهوم موجود إثباتا، لكن في عالم الثبوت حينئذ فعلية الحكم منوط بفعلية الشرط أيضا. نقول صحيح، البرهان الثبوتي يقتضي التقييد بمقداره لا أكثر من مقداره، ومقدار التقييد في عالم الثبوت هذا المقدار، أن يجيء الفاسق بنبأ ما، لا بشخص ذاك النبأ، هذا الشخص ذاك النبأ من أين تستخرجونه؟ البرهان الثبوتي لا يقتضي. الأمر الإثباتي المفروض في عالم الإثبات لا يوجد أي ربط بين الجزاء وبين موضوع الشرط، بين الشرط وبين موضوع الجزاء، لا يوجد أي ربط بين الشرط وبين ما هو موضوع الجزاء، وإلا وقعنا في محذور السالب بانتفاء الموضوع. البرهان الثبوتي يقول كل ما هو مأخوذ قيدا لابد أن يكون فعليا لكي يكون الحكم فعليا مع الموضوع، فهو جزء من الموضوع. ما هو القيد؟ أن يجيء الفاسق بنبأ ما، أو أن يجيء الفاسق بشخص ذاك النبأ الذي تريد أن تتبين عنه، أن يجيء الفاسق بنبأ ما، وبهذا يكون متحققا. أن يجيء الفاسق بشخص ذاك النبأ هذا يحتاج إلى ما يدل عليه إثباتا، وهو خلف فرض أنه في عالم الإثبات لا دال على ذلك، وإلا أصبح من السالبة بانتفاء الموضوع. إذن فهذا الجواب غير تام، والجواب الذي ذكره السيد الشهيد نفسه هو أن جواب هذه الشبهة أن هذه القضية بحسب الحقيقة، حينما نقول أنه يوجد مفهومون للقضية، أي النبأ إن جاءكم به الفاسق فتبينوا، الموضوع طبيعي النبأ، والحكم وجوب التبين عن طبيعي النبأ أي عن كل نبأ النبأ، والشرط إن جاءكم الفاسق بالنبأ. هنا جواب هذه الشبهة هي الالتفات إلى أنه هنا يوجد انحلال بحسب الحقيقة في هذه الجملة. الجملة تنحل بلحاظ موضوعها وبلحاظ محمولها وبلحاظ شرطها. لنا جملة النبأ يجب التبين عنه، هنا هذه جملة الجزاء فيها حكم وهو وجوب التبين، له موضوع وهو طبيعي النبأ، والموضوع وهو طبيعي النبأ ينحل بعدد أفراده، يعني كل نبأ يكون له وجوب تبين لا محالة، فينحل الحكم بتبع انحلال موضوعه. كل نبأ، نبأ العادل، نبأ الفاسق، كل نبأ من الأنباء فيه وجوب تبين بحسب الحقيقة. هنا الشرط حينما نقول إن جاءكم الفاسق بنبأ، الشرط أيضا له إن جاءكم الفاسق بذلك النبأ، لأن متعلق الشرط وهو مجيء الفاسق نفس النبأ المفروض والذي انحل إلى مصادق عديدة. موضوع الشرط فيكون أيضا هكذا، كل نبأ من هذه الأنباء إن جاءكم به الفاسق يجب التبين عنه، لأن متعلق الشرط وهو مجيء الفاسق بماذا؟ بهذا الذي فرض موضوعا وهو طبيعي النبأ الذي فرض منحلا، فينحل الشرط أيضا تبعا لانحلال الموضوع والجزاء والمحمول في الجزاء، ينحل الشرط أيضا، فيكون هناك بحسب الحقيقة قضايا عديدة في طرف الموضوع وفي طرف المحمول وفي طرف الشرط، يكون انحلالات عديدة، يعني انحلالات في كل هذه النواحي، ولا وجه لأن يكون الانحلال في طرف الجزاء دون الشرط، بأن يكون الحكم وجوب التبين منحلا بكل نبأ النبأ، لكن الشرط مجيء الفاسق بنبأ ما، لا، مجيء الفاسق أيضا ينحل بنفس انحلال الجزاء، فيصير المعنى هكذا أن وجوب التبين عن كل نبأ مشروط بوجيء الفاسق بذلك النبأ، فيكون هناك وجوبات عديدة ولكل وجوب تعليق بحسب الحقيقة. مقتضى تطبيق قانون الانحلال على تمام أطراف الجملة شرطها وجزائها بنحو واحد، والذي هو مقتضى القاعدة، كل طبيعي يؤخذ في موضوع الحكم ينحل بعدد حصصه. مقتضى هذا حينئذ أن يكون هناك وجوبات عديدة بعدد الموضوع وحصص الموضوع في الخارج، وكل وجوب من هذه الوجوبات هي وجوب تعليقي له قضية تعليقية، يعني كل وجوب منها معلق بحسب الحقيقة على مجيء الفاسق بذلك الموضوع الذي جاء به. فيصير مفاد هذه الجملة أن كل نبأ، نبأ من أنباء من طبيعي النبأ، إذا جاءكم الفاسق بهذا النبأ يجب التبين عنه، هذا مقتضى الانحلال. مقتضى تطبيق قانون الانحلال على الجملة أن تكون الانحلال في طرف الشرط أيضا، لأن الشرط أضيف إلى هذا الموضوع مجيء الفاسق بذلك الذي هو موضوع حكم الجزاء، وذاك منحل، فهذا أيضا ينحل إلى شروط عديدة، فيكون لكل نبأ شرطه وهو مجيء الفاسق بذاك النبأ. فالنبأ الأول شرطه أن يجيء الفاسق بنا بهذا النبأ لوجوب التبين، فإذا لم يجيء الفاسق بهذا النبأ لا يجب التبين بهذا النبأ، وهذا لا ربط له بوجوب بالشرطية الثابتة في النبأ الثاني، كما أن وجوب التبين عن هذا النبأ حكم كل موضوع بالانحلال لا ربط له بحكم الموضوع الآخر، فهناك موضوع آخر وحكم آخر مستقل عن هذا الحكم، إذ هذا معنى الانحلال. إذن فدفع الإشكال يكون بهذا البيان الوجداني والعرفي، وهو أنه هنا يوجد انحلال من دون وجود تقييدين، يوجد انحلال الموضوع لوجوب التبين بالحكم طبيعي النبأ المنحل على موضوعه، فينحل إلى أحكام عديدة مستقلة كل حكم غير الحكم الآخر، له موضوع في مرحلة الانحلال غير موضوع الحكم الآخر. الشرط يأتي أيضا يقيد ويعلق كل حكم من هذه الأحكام، يعلقه على مجيء على شرط متعلق بذاك الموضوع، هذا مقتضى الانحلال أيضا في طرف الشرط، أنه يجب التبين عن هذا النبأ إن جاءكم الفاسق بهذا النبأ، يجب التبين عن ذاك النبأ إن جاءكم الفاسق بذاك النبأ، هذا مقتضى الجمع، مقتضى تعدد الدال والمدلول، وربط مفاد الجملة الشرطية بمفاد الجزاء هو ملاحظة الانحلال في الانحلال، قال الانحلال أيضا لا محالة يلحظ في طرف الشرط أيضا، ويكون مفاد الشرطية تعليقات عديدة وشرطيات عديدة بعدد جزاءات، لأن الجزاء ينحل إلى جزاءات عديدة بحسب الحقيقة بانحلال موضوعه، فيكون الشرط أيضا راجعا إلى كل جزاء جزاء، كل حكم حكم من هذه الأحكام الانحلالية، فيعلق هذا الحكم ويعلق ذاك الحكم ويعلق ذاك الحكم، والمعلق عليه أيضا بنفس نقطة الانحلال المحفوظة في الجميع بمجيء الفاسق بذاك النبأ لا بنبأ آخر. هذا خلف فرض الانحلال، معناه لم نحكم الانحلال في مرجع الضمير بإن جاءكم الفاسق به، يعني بذاك النبأ أو بنبأين، هذا خلف الفرض. إذن فالانحلال هو الذي يحدد لنا مفاد الشرطية بهذا الشكل، لأنها شرطيات عديدة، لأنه توجد بالانحلال جزاءات عديدة وأحكام عديدة بتعدد الموضوع. قهرًا الشرط أيضا منصب على نفس ذاك الذي انصب عليه الجزاء، قهرًا أم بنحو التعليق، يعني معلق لثبوت حكم الجزاء على موضوعه في كل جزاء جزاء، معلق له على تحقق الشرط. فإذا كان الشرط أيضا مضافا إلى نفس الموضوع فالانحلال ملحوظا في الشرط أيضا، فبحسب الحقيقة يعلق وجوب كل جزاء بتحقق الشرط بلحاظ موضوعه فقط لا بلحاظ الموضوع الذي يرتبط بالجزاء الآخر، لأن ذاك جزاء آخر غير هذا الجزاء، حكم آخر مستفاد من جزاء غير هذا الحكم، وله تعليق آخر مستفاد بالانحلال من الشرط غير هذا التعليق. مقتضى أن يكون الانحلال في جميع أجزاء الجملة الواحدة ملحوظة بشكل صحيح وبشكل واحد هو هذا التحليل، فيكون الشرط بحسب الحقيقة الاتيان ليس وصفا حينئذ، شرط موضوع ذاك الوجوب، موضوع ذلك الوجوب عبارة عن ذات ذاك النبأ في الجزاء، وجوب التبين عن ذات ذاك النبأ معلق على مجيء الفاسق به ويكون بنحو التعليق، يعني بنحو الشرط الذي خارج عن موضوع الجزاء. فهناك بحسب الحقيقة كأنه قد بين الجزاء ببيانات عديدة، لو قال يجب التبين عن هذا النبأ إن جاءكم به الفاسق، يجب التبين عن هذا النبأ إن جاءك به الفاسق، يجب التبين عن ذاك النبأ إن جاءك به، جمع هذه الوجوبات العديدة بحكم الانحلال، لأن الانحلال تجميع للأمور المتفرقة في دال واحد، جمع المتفرقات في دال واحد، كما يكون قد جمعها في طرف الجزاء بالطبيعة جمعها في طرف الشرط أيضا بنفس تلك الطبيعة، يعني لوحظ في طرف الشرط مجيء الفاسق بطبيعي النبأ نفس تلك الطبيعة لا طبيعي أخرى، يعني تجميع بحسب الحقيقة لهذه القضايا العديدة الشرطية في قضية واحدة، هذا هو مفاد القضية الشرطية، فلا يرد الإشكال في طرف المنطوق. فالمفهوم القيد فالشرط ليس قيدا في الجزاء، ومع ذلك يعني موضوع الجزاء سواء في القضية الكلية أو في القضايا الجزئية موضوعها ذات النبأ طبيعي النبأ بلا أي قيد، ومع ذلك لا يكون هناك محذور في طرف المنطوق، لأن الشرط أيضا منحل كالجزاء، يكون بحسب الحقيقة مجيء الفاسق بطبيعي النبأ بنحو الانحلال، يعني بهذا النبأ في تعليق وجوب إكرامه، في فعلية وجوب إكرامه بذاك النبأ، في فعلية وجوب إكرام الذي يختص بذاك النبأ، وهكذا. وهذا جواب فني صحيح، ثبوتا فنيا إثباتا أيضا العرف، هكذا يفهم من الجملة الشرطية ويندفع الإشكال في نيله.